يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة، يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون، هذا المصطلح من نتاج الحضارة العراقية الفائقة التي أبدعتها لنا الأحزاب الدينية الشيعية القطبية الحاكمة وأتباع المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف، نتاج حضاري عظيم ستقتدي به الأمم. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون، إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء، العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى؟ حتى متى لا تتعظون؟ يا من فدوى أروح لكم، شمالكم غمان من سبايكرة إلى باب الرجاء فنون وفنون وبعض الفنون جنون هكذا يقولون يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون خراف أنتم أم آدميون يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون خراف أنتم أم آدميون يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون إنهم صداميون ناصبيون عفلقيون بعثيون سنيون قطبيون أخوانيون وهابيون قاعديون داعشيون من كل حدب ينسلون خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون فهل نحن فيما نقول مشتبهون ربما يا صاح يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون يا صاح يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون قهقهة قهقهة تسمعون قهقهة قهقهة تسمعون إنهم على ذقوننا يضحكون ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون ما شاء الله ما شاء الله ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون ما شاء الله ما شاء الله في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة والشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة والشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري. إنه موكب الحاكم، إنه موكب المرجع الأعلى. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم للمرجع في طول العمر. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء، تسابقوا على أخذه. تسابقت الشيعة إلى أخذه وعلى أخذه. إنه روث خيول موكب المرجع الأعلى. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر إلا من داء الاستحمار. هو منتشر فينا، أيما انتشار. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة 6 من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أختم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك أخدم واخدم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نذهب إلى فصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
كان الحديث في الحلقة الماضية فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، إلا أنني وصلت إلى هذه النقطة من أن الذي حدث عند باب الرجاء مجزرة، هناك قتلى وجرحى، وهذا القتل والجرح يدخل تحت هذا العنوان، عنوان شبه العمد، فلا بد من دية تدفع، ودية شبه العمد دية مغلظة إن كان ذلك في القتل أو في الجرح. مر الحديث في هذا المطلب إلى أن وصلت إلى هذه النقطة، هذا بحسب فهمي وبحسب قناعتي وبحسب استنتاجي. المسؤول عن مجزرة باب الرجاء هو السيد السيستاني، العتبة الحسينية هي آلة لارتكاب المجزرة، وتلك الآلة أمرها بيد السيد السيستاني. لا أدري هل تعلمون أم أنكم لا تعلمون، لكن الذين هم في وسط المشهد يعرفون هذه الحقيقة من أن العتبة الحسينية تتميز عن سائر العتبات الأخرى، حتى عن العتبة العباسية التي هي في الحقيقة تابعة للعتبة الحسينية. العتبة الحسينية هي مركز حكومة السيد السيستاني الفعلية، المتنفذ الأول فيها هو السيد محمد رضا السيستاني، هذا هو المتنفذ الأول والأخير، النجل الأكبر للسيد السيستاني. العتبة الحسينية هي مركز حكومة السيستاني، ولها من السلطة ما ليس في كل المنطقة الخضراء في بغداد. حكومة السيد السيستاني تتسرب قراراتها وسلطتها وإرادتها ومجرياتها من خلال العتبة الحسينية، وهو نوع من الدهاء. لم تجعل العتبة العلوية مركزا لحكومة المرجعية، وإنما جعلت في كربلاء بعيدا عن النجف وما يجري في دهاليز النجف وما يجري في زواريبها وخفاياها. النجف وما أدراك ما النجف، وماذا يجري فيها، وماذا يجري في كواليسها، وماذا يجري وراء كواليسها. عالم معقد جدا. أتمنى أن أجد فرصة كي أحدثكم عن أسرار دهاليز النجف وكواليسها، فأنا الخبير بها، وجد خبير بأحوالها وتفاصيلها. أتمنى أن تكون فرصة كي أحدثكم عن ذلك. العتبة الحسينية هي مركز حكومة السيد السيستاني قطعا، ليس الشيخ عبد المهدي هو الحاكم أبدا. الشيخ عبد المهدي الكربلائي ما هو إلا موظف عند السيد محمد رضا السيستاني، والسيد محمد رضا السيستاني ولاه أبوه كل شيء منذ سنة 2003. هذه القضية قضية مقشرة وباختصار، لا أجد مجالا للتفصيل الكثير. من العارفين في شؤون المنطقة الخضراء يقولون لو أن أمرا صدر من العتبة الحسينية، لو أن استفسارا ورد من العتبة الحسينية، لو أن طلبا جاء من العتبة الحسينية، لو أن العتبة الحسينية أرادت تسهيلا لشخص لأمر لأي شيء، إذا ما ورد شيء من هذا القبيل من العتبة الحسينية إلى المنطقة الخضراء فإنها تقوم على رجلها وتقدم ما تريده العتبة الحسينية على أي أمر آخر، ثم بعد ذلك تعود إلى مشاغلها وشؤونها. كل ذلك ليس هيبة أو خوفا من شيخ عبد المهدي الكربلائي أبدا، لأن المنطقة الخضراء يعلمون أن حكومة السيستاني إنما تتركز في هذا المكان في العتبة الحسينية. العتبة الحسينية بكلها تابعة للسيد السيستاني. حين أقول للسيد السيستاني إنني أتحدث عن مرجعية السيد السيستاني. السيد السيستاني رجل كبير السن، الآن هو في السنة 92 من عمره بحسب ما هو معروف عن تاريخ ولادته، هو في السنة 92 من عمره، وهو منذ 2003 أوكل كل الأمور إلى محمد رضا السيستاني. وهذه أكذوبة من أن السيد السيستاني لا يلتقي بالمسؤولين. أساسا كل الأمر بيد السيد محمد رضا السيستاني، والسيد محمد رضا السيستاني يلتقي بالسياسيين وبغير السياسيين، ويلتقي بشخصيات من داخل العراق ومن خارج العراق، وهذه قضية يعرفونها. أنا لا أريد أن أشتت حديثي في هذه الجزئيات، لكن الذي يجري على أرض الواقع هو هذا. السيد السيستاني رجل اعتزل الحياة وسلم الأمور بيد السيد محمد رضا الذي هو نجله الأكبر. هذه الحقيقة من الآخر، هذا ما هو باستنتاج، هذه معلومات من داخل الوسط المرجعي، هذه معلومات من داخل بيت السيد السيستاني. الحقائق على الأرض هي التي تحدث عن ذلك، حتى لو لم يكن كلامي مستندا إلى معلومات. نحن إذا أردنا أن ننظر إلى أرض الواقع، سلوا المعممين في النجف من هو الذي يتحكم في النجف، وسلوا السياسيين في المنطقة الخضراء من هو الذي يتحكم في القضايا الكبيرة، ابتداء من تعيين رئيس الوزراء وانتهاء ببقية التفاصيل. القضايا الكبيرة الذي يعطي القول الفصل فيها محمد رضا السيستاني، والأمر كذلك في النجف. وإذا أراد شيئا من الحكومة فإنها تبادر لما يريد، ولا يقدمون اعتذارا عن تطبيق أمر من أموره أبدا. هذا هو الذي يجري على الأرض. كل ذلك يمر عبر دهاليز العتبة الحسينية، فيخرج تارة على لسان عبد المهد الكربلائي، وتارة أخرى على لسان أشخاص آخرين. الحكاية في أصلها هي هذه: العتبة الحسينية هي آلة، هي وسيلة بيد السيد السيستاني، والذين فيها هم أعوانه. ما جرى عند باب الرجاء هو بسبب أعوان السيد السيستاني الذين اختارهم هو. حين أقول الذين اختارهم هو، قطعا بعلمه، ليس بالضرورة أن يكون عارفا لكل أسرارهم وخفاياهم، وإنما يأتي من يقدمهم بين يده، ويأتي من يوثقهم عنده، وهكذا. هكذا تجري الأمور بالطرق القديمة البدائية. الاعتماد في التوثيق على أشخاص لو أردنا أن ندقق فيهم هم ليسوا بموثوقين، أو على الأقل لا يمتلكون الخبرة الكافية. هذا هو ديدن المراجع جميعا، الذين ماتوا والأحياء. الحديث ليس خاصا وليس موجها للسيد السيستاني فقط، للجميع. لكن المشكلة التي نحن بصددها ترتبط ارتباطا مباشرا بالسيد السيستاني. فهذه المجزرة وهؤلاء القتلى والجرحى الذين قتلوا قتلا من هذا النوع، من نوع القتل الشبه العمدي، الذين قتلوهم بهذا القاتل العتبة الحسينية. وحينما نتحدث عن العتبة الحسينية إننا نتحدث عن أعوان السيد السيستاني، هؤلاء هم أعوانه، هؤلاء هم المرتبطون به مباشرة، وهم الذين يمثلونه. وها هنا في العتبة الحسينية مركز الحكومة السيستانية. نذهب إلى فصل. إذا أردنا أن ندقق النظر في أعوان السيد السيستاني في العتبة الحسينية وحتى في باقي المجالات الأخرى، لكن الحديث هنا عن العتبة الحسينية التي هي مركز حكومته ومركز قراره. أول شيء يواجهنا في الأشخاص الذين وضعهم السيد السيستاني في القمة هم ليسوا من أهل الاختصاص، يعني شيخ عبد المهد الكربلائي والبقية. أنا أتحدث الآن عن العتبة الحسينية، والحال هو هو في العتبة العباسية وحتى في سائر العتبات، لكن الحديث هنا عن العتبة الحسينية. ما علاقة معمم مثل شيخ عبد المهدي بشؤون العمران والهندسة؟ ما علاقته بشؤون إدارة الجماهير وإدارة المناسبات وما يرتبط بفن السياحة والعلاقات العامة؟ المعمم كائن متخلف، تلك هي الحقيقة. معممو النجف متخلفون إلى أبعد الحدود، لكن الشيعة لا يفقهون. يؤتى بمعمم كي يكون مديرا لمطار، أين درس إدارة المطارات؟ في أي زاوية من زوايا الحوزة؟ معمم يدير مطارا، معمم يدير مؤسسة صحية، معمم يدير مؤسسة يفترض فيها أن تكون الأهم، العتبة الحسينية يفترض فيها أن تكون مصدر الإلهام للمهدويين، للمنتظرين، للممهدين. العتبة الحسينية يفترض أن تدار بطريقة أخرى مختلفة جدا. أنا لا أريد أن أقترح شيئا هنا، لا شأن لي بالموضوع، فلا رأي لمن لا يطاع، ولا رأي أساسا لمن لا يوثق برأيه، لكنني أقول المعمم وخصوصا المعمم النجفي يمكنه أن يشتغل في مقبرة يصلي على الموتى ووالله حتى لو امتحناهم في صلاة الموتى إنهم لا يجيدون تلفظها. ما هو هذا الواقع؟ هم لا يمتلكون القدرة الصحيحة حتى في مجال تخصصهم. بيان السيد السيستاني، بيان المرجعية، مرجعية السيد السيستاني الذي وجهه إلى الخطباء والمبلغين في شهر محرم هذا لسنة 1441، بيان مخجل مشحون بالأخطاء والتفاهات على جميع المستويات. وقد عقدت حلقة كاملة، يمكنكم أن تعودوا إلى الإنترنت، إلى موقع قناة القمر الإلكتروني، إلى اليوتيوب، إلى كل الأماكن التي توفر هذا البرنامج، لتطلعوا على التفاهة والسفاهة في هذا البيان، وعلى الأخطاء الفاضحة، وعلى الجهل الفاضح، وعلى التزوير في الحقائق. البيان موجود على موقع السيد السيستاني، البرنامج موجود، وأنا تحدثت عن ذلك عبر البث المباشر، ما تحدثت في غرفة مظلمة ولا همست في أذن شخص. بشكل مباشر عرضت بالوثائق فيديو عن موقع السيد السيستاني، ومن هناك استخرجنا البيان، وسلطت الضوء على بعض من معايبه. هذا هو الواقع، هذا الواقع في الرأس فإنه يخرج في الذيول. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يعلم فيه سيد محمد الموسوي الحجاج على قراءة التشهد. هو لا يحسن القراءة ويجلس متمشدقا، هذا هو من ثمرات المرجعية السيستانية، ومن ثمرات العتبة الحسينية، ومن ثمرات قناة كربلاء الفضائية. ما هذه كلها مؤسسات السيستاني؟ قناة كربلاء الفضائية، العتبة الحسينية، وهذا القول الذي يذكره هو من عدم ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، وإنما أقول هذا الذي يعلم الحجاج التشهد على طريقة السيستاني هو لا يحسن تلفظه، هو لا يحسن قراءته ويجلس متمشدقا. المشكلة هو لا يعلم أنه جاهل، وهذه القضية المرجع هو واقع فيها، وكل المعممين واقعون في هذه القضية، يتصورون أنهم على علم وهم لا يفقهون شيئا، جهال متخلفون. معمم يمكن أن يصلي في مقبرة، يمكن أن يصلي في حسينية، يمكن أن يجلس على المنبر ويحشو أذهان القطعان البشرية من الشيعة بهراء سيد قطب، بهراء الفخر الرازي، بهراء المعتزلة، بهراء مراجع الشيعة الذين غطسوا في الفكر الناصب إلى أمهات رؤوسهم، يمكنه أن يفعل ذلك. لكن أن يدير مؤسسة صارت قبلة لكل الشيعة في العالم، وهي رمز للمشروع المهدوي الأعظم، تدار بطريقة مؤمن متخلف، قطعا هذه النتائج هي التي ستكون على أرض الواقع. فهؤلاء الذين انتخبهم واختارهم السيد السيستاني ما هم من أهل الاختصاص في هذا المجال. قد يقول قائل من أنه يستعين بالمختصين، أي مختصين؟ المختصون الذين يتم اختيارهم على أساس قانون الولاء الشخصي، وهو القانون الذي تقوم عليه المرجعية الشيعية المتخلفة البائسة. ما هو قانون المرجعية؟ هو هذا، يموت المرجع يأتينا مرجع جديد، لا بد أن يذعن الشيعة لأبنائه وأحفاده وأصهاره ولكل أفراد عائلته، ولو كانوا هتلية سرسرية سيبندية ساقطي. هذه القضية على طول الخط، وأي مرجع يأتي لابد أن يسلط على الشيعة أولاده وأصهاره. هذه الحكاية معروفة، يعرفها القريبون من الشيخ الوائلي حينما حدثت مشكلة فيما بينه وبين أولاد الخوئي، حكاية لها تفصيل وقد تحدثت عنها وبالوثائق في برامج سابقة، وذكرت في بعض الكتب في بعض المصادر، وجئت بتلك المصادر. الحكاية التي ينقلها، من ينقلها؟ من الأشخاص القريبين من الشيخ الوائلي. فحينما حدثت تلك المشكلة فيما بينه وبين أولاد الخوئي، صار ما صار من الكلام، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، أريد أن أذهب إلى آخر كلمة قالها. قال: على الشيعة أن يشترطوا من الآن فصاعدا في شرائط مرجع التقليد، كما هو قال أن يكون خصي، أن يكون خصيا، المرجع يكون خصي حتى نخلص من مشاكل أولاده وأصهاره، ما عنده لا أولاد ولا بنات، فنخلص من مشاكل أولاده ومن مشاكل أصهاره الذين تزوجوا بناته. وتلك حقيقته، مشاكل الشيعة في جو المرجعية من أولاد المراجع ومن أحفادهم ومن أصهارهم. أنتم الآن انظروا إلى الواقع الشيعي، كل مشاكلنا إما من ابن مرجع أو من حفيد مرجع أو من صهر مرجع، كل مشاكلنا ليس في هذا العصر فقط، وإنما حتى في العصور السابقة. هذا القانون، قانون الولاء الشخصي، وهو قانون يهودي بحسب إمامنا الصادق. وإمامنا الصادق بين لنا من أن المراجع الشيعة إذا تمسكوا بهذا القانون فهؤلاء كأحبار اليهود، غسلوا أيديكم منهم. والله الإمام قد بين هذا. أنا أرى وقت الأذان النجفي صار قريبا، سأقرأ عليكم الرواية من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وكيف أن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا من المراجع الذين يؤسسون مرجعياتهم على الولاء الشخصي. وهذا انتقل إلى العتبات، وانتقل إلى الأحزاب الشيعية، وانتقل إلى المنطقة الخضراء. أصل الفساد هو في المرجعية، فسادنا في المرجعية على المستوى الشيعي العام وعلى المستوى العراقي الخاص، باعتبار أنني أتحدث عن مشكلة شيعية عراقية، إنها مجزرة باب الرجاء. نذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي وصل الحديث بنا إلى مسألة قانون الولاء الشخصي، المرجعيات الشيعية عبر العصور، وإلى يومنا هذا تعمل على هذا الأساس. لا شأن لنا بالماضي، نتحدث عن واقعنا اليوم. دلوني على مرجعية واحدة لا تعمل بقانون الولاء الشخصي، ابتداء من مرجعية السيستاني وانتهاء بأية مرجعية أخرى. لا تشير إلى شخص عقيم ليس عنده أولاد وبنات وتقولون هذا. المراجع الذين عندهم أولاد وبنات، عندهم أصهار، دلوني على واحد منهم لا تعمل مرجعيته بقانون الولاء الشخصي. يمكن في بعض الأحيان أن يكون ابن المرجع كفوءا عالما متدينا، أنا لا أعترض على هذا ولا يعترض عاقل على هذا، إنما الاعتراض على ما نشاهده. أولاد المراجع في الأعم الأغلب لا هم بعلماء ولا هم بمتدينين ولا يملكون أدنى كفاءة، في الأعم الأغلب هكذا أولادهم وأصهارهم، ولكنهم يسلطونهم على الشيعة ويعبثون بأحوال الشيعة أيما عبث. واقعنا هكذا يحكي وهكذا يقول، وما يجري في العتبة الحسينية هو انعكاس عن تطبيقات قانون الولاء الشخصي. فقانون الولاء الشخصي يجمع غير الأكفاء حول المرجع، وهؤلاء أيضا يختارون غير الأكفاء، فيختارون شخصا ليس كفوءا للعتبة الحسينية أو لغيرها، هو أيضا بطبيعة الحال شبيه الشيء منجذب إليه، فيجتمع حوله أمثاله. رجاء اعرضوا لنا فيديو محمد الموسوي وهو يعلم الحجاج التشهد وفقا للمذاق السيستاني وهو لا يحسن تلفظه.
أثناء التشهد كثير من الحجاج يخطأ في التشهد الأخير في الصلاة. أي نعم، بل يخطأ. هسه لو أختبركم الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظه، وأشهد أن محمدا عبده، شوف الدو، شوف الد والباء، عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد تقول أشهد أن عليا ولي الله، ما يصير. إننا البعض يقول وأشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله، ويظل يعدد الأئمة. أنت في الصلاة، والصلاة تعبدية تتقيد بهذه القيود في الصلاة. لاحظوا زوار، لاحظوا حجاج،
ألفاظه ليست صحيحة. أقول لهؤلاء الحجاج لا تقرأوا التشهد بهذه الصيغة، بعيدا عن الشهادة الثالثة. أنا هنا لا تحدث عن الشهادة الثالثة، هذه الألفاظ ألفاظ غير صحيحة. إذا أردتم أن تعرفوا أخطاءه أين، أنا ما عندي وقت، عودوا إلى الحلقة 66 من برنامج دليل المسافر، موجودة على الشبكة العنكبوتية. اكتبوا دليل المسافر واكتبوا اسمي حلقة 66، فإنني قد عرضت الفيديو وبينت الأخطاء في تلفظه. كل ألفاظه التي تلفظها في كل جملة من الجمل هناك أخطاء. هذا هو الذي تقدمه قناة كربلاء الفضائية، وتقدمه العتبة الحسينية. ما هذا المكان الذي يجلسون فيه هو تابع للعتبة الحسينية، وهذا البرنامج من البرامج التي تقوم بها العتبة الحسينية وتبثها قناة كربلاء الفضائية. هذا هو نتاج عبد المهدي الكربلائي، وعبد المهدي الكربلائي نتاج علي السيستاني. نكتشف عقل الرجل من كتابه ومن رسوله. هؤلاء هم رسل السيستاني، معممون فاشلون، فاشلون في مجال تخصصهم، فكيف يستطيعون أن يديروا مؤسسات تحتاج إلى خبرة هائلة، إلى خبرة في العمران والهندسة، إلى خبرة في السياحة وفي دراسة العوامل النفسية للقادمين إلى كربلاء، إلى خبرة واسعة في الإعلام، إلى إلى إلى. معممون فاشلون في مجال تخصصهم، لا يحسنون قراءة صلاتهم. يجب على كل مسلم أن يقرأ صلاته بشكل صحيح. هذا المعمم لا يحسن قراءة صلاته. وبالمناسبة أئمة الجماعة أيضا في العتبة الحسينية وفي سائر العتبات لا يحسنون قراءة صلاتهم، وفي الوقت المناسب سنخرج ذلك على شاشة التلفزيون. أنا ما عندي وقت، حينما أجد فسحة من الوقت سأخرج لكم صلوات هؤلاء المعممين الذين تصلون وراءهم، وكيف أنها ليست صحيحة بحسب فتاوى مراجعهم الذين يقلدونهم. هو المرجع أيضا لا يحسن قراءة صلاته لو صليتم خلفه. هذه مشكلة كبيرة موجودة في الوسط النجفي. هذه القضية قد يستغرب منها البعض، ولكنها حقيقة، حقيقة موجودة. مشكلة المعممين، هو حمار ويرى نفسه أعلم العلماء، هو حمار ويرى أن من حقه أن يأمر وأن ينهى الناس، هو حمار ويرى أنه يجب على الناس أن يطيعوا حتى لو ذهب مبلغا في قرية صغيرة لمدة أسبوع أو أسبوعين، فإنه يرى أنه يجب على أهل تلك القرية أن يطيعوا وأن يعودوا إليه في الصغيرة والكبيرة. وهو حمار، هو لا يستطيع أن يدبر أموره. وأكثر الإجابات التي يجيبون بها ما هي بصحيحة؟ هؤلاء الذين يخرجون على شاشات التلفزيون على قناة كربلاء وعلى بقية القنوات الشيعية، أكثر إجاباتهم ليست صحيحة. والله لو أجد وقتا فإنني سآتي ببرامجهم واحدا واحدا، وسأبين بالشكل الصريح والواضح مدى جهلهم ومدى فشلهم. ما أنتم تعرفون في الجو الإعلامي السيستاني، في جو قناة كربلاء، في جو العتبة الحسينية، أبرز الأسماء عندهم شيخ محمد كنعان. وشيخ محمد كنعان أنا سولفت وياه، يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتكتبوا اسمي واسم شيخ محمد كنعان واستمعوا إلى ما قلته، أنا لا أريد أن أعيد حديثي مع شيخ محمد كنعان، لكنه موجود على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تبحثوا عن وأن تجدوه وأن تشاهدوا وأن تستمعوا. هذا هو الرقم الأول، وعلى هذا فقس واقع فاشل. فإذا كانت المرجعية فاشلة في تعيين أشخاص أساسا هم فاشلون في شأنهم الديني، تسلطهم على مؤسسات هي بحاجة إلى اختصاص، وحينما ينعدم الاختصاص تنعدم الكفاءة، لأن الكفاءة تقوم على الاختصاص. قد يكون الشخص مختصا ولكنه ليس كفوءا، ولكن الشخص الكفوء لن يكون كفوءا ولن تكون كفاءته حقيقية ما لم يكن مختصا، فتتجلى حينئذ كفاءته في مجال اختصاصه. فحينما ينعدم الاختصاص حينئذ تنعدم الكفاءة، حتى لو كان هذا الشخص يمتلك كفاءة ماذا نسميها، غريزية فطرية، قولوا ما شئتم. لنفترض أن شخصا يمتلك شيئا من الكفاءة في حسن إدارة الأمور، لكن حينما يكون الكلام عن مؤسسة كمؤسسة العتبة الحسينية التي يفترض فيها أن تكون رمزا عقائديا يرتبط ارتباطا مباشرا بالمشروع المهدوي، والحال الموجود على أرض الواقع لا علاقة لهذه المؤسسة بالمشروع المهدوي، هم حائرون بهؤلاء النواصب الذي يأتون بهم من مختلف البلدان، يقدمون لهم الخدمات ويخدمونهم خدمة إعلامية، العرب منهم غير العرب وهكذا. وهذا باب واسع بحاجة للحديث عنه، أنا لا أريد أن أتناوله الآن، وهو مصداق من مصاديق فساد هذه المؤسسة وعدم كفاءة القائمين عليها. هذه نقطة أساسية ومهمة جدا، من أن الذين تعينهم وتنصبهم المرجعية ليسوا من أهل الاختصاص، وهذا جزء من فساد المرجعية بسبب جهلها أو بسبب استعمالها لقانون الولاء الشخصي. والحقيقة هي هنا، من أن المرجعية تعمل بقانون الولاء الشخصي. قانون الولاء الشخصي قانون مدمر، هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 273، الحديث الطويل رواية التقليد التي يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. أذهب إلى موطن الحاجة، حيث إمامنا الصادق يحدثنا عن مراجع السوء عند الشيعة. هذه القضية نستطيع أن نستكشف من خلالها المراجع الذين لا يرتضيهم إمام زماننا. ماذا يفعلون؟ يهلكون من يتعصبون عليه. بماذا يعرفون؟ يعرفون بإهلاك من يتعصبون عليه، يهلكون من يتعصبون عليه، إنما يتعصبون عليه لأنه يخالفهم في الرأي ولو كان على حق. الإمام هكذا يقول: يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا لأنه على حق، فيجب عليهم أن يتعاونوا معه، لكنهم ماذا يفعلون؟ يهلكونه، يهلكونه بقتله، وهذا جرى ويجري، بقتل سمعته، بحربه، بتأليب الناس عليه، بكل الوسائل الخبيثة التي يمارسونها ويمتلكونها. ويهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. وماذا يفعلون؟ ويترفقون بالبر والإحسان، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له. هذا هو قانون الولاء الشخصي، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. هذا القانون هو الذي يعمل به كل مراجع الشيعة، وكل وكلاء المراجع، وكل المؤسسات الصغيرة والكبيرة التابعة للمرجعية. وهذا انعكس على أحزابنا الدينية الشيعية، لأنها خرجت من هذا الرحم، من نفس هذا الرحم الفاسد. هذا هو الواقع الذي نحن فيه. أعيد عليكم قراءة ما قاله إمامنا الصادق في وصف مراجع السوء، مراجع الضلال في الوسط الشيعي: يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم بعد ذلك ويقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أضر من شمر هؤلاء، أضر من حرملة. الإمام الصادق يقول: ما أنا الذي أقول، الرواية التي قرأتها من تفسير إمامنا العسكري صفحة 273 صفحة 274. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، فإنني لطالما جئت بها وشرحتها من عدة اتجاهات، وحاولت أن أغطي كل المطالب التي تحدثت عنها هذه الرواية المهمة جدا. لو أننا ثقفنا بهذه الثقافة لما آل حالنا إلى ما آل إليه الآن. نذهب إلى فاصل. وعلى هذا الأساس، على أساس قانون الولاء الشخصي، حيث تم تعيين المسؤول الأول في العتبة والذين من بعده من دون اختصاص، وحينئذ ستنعدم الكفاءة. وهذا هو الذي جرى ويجري على أرض الواقع. إذا ما صبرتم علي سأبين لكم الحقائق كاملة في هذه الحلقة، إن لم يكفي الوقت ففي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. ففي ظل هذا الوضع تفشت المحسوبية والمنسوبية، فحتى الصغار، المسؤول الصغير هو أيضا يتحرك وفقا لهذا المنظور، وفقا لمنظور المحسوبية والمنسوبية. فهذه الجموع الكثيرة من المنتسبين للعتبة الحسينية في الأعم الأغلب عينت ووظفت لا على أساس الدين ولا على أساس الكفاءة، على أساس المحسوبية والمنسوبية. أما الدين يؤخذ شرطا في من هو خارج إطار المحسوبية والمنسوبية، هناك جهاز استخباري لدى العتبة الحسينية، فإذا ما أراد شخص أن يعمل في هذه المؤسسة من خارج أطر المحسوبية والمنسوبية يدققون في أحواله وأوضاعه. أما الأعم الأغلب خصوصا من الكربلائيين فلا يؤخذ الدين بنظر الاعتبار، ولا تؤخذ الشهادة المدرسية بنظر الاعتبار، ولا تؤخذ الكفاءة ولا ولا. جموع من أميي الثقافة، جموع من أميي التعليم ربما يفكون الخط، هؤلاء هم الذين يديرون شؤون العتبة الحسينية. وشهادات مزورة مثل ما انتشرت في جونا الشيعي في أجواء الأحزاب الشيعية الدينية القطبية وفي سائر مفاصل الفعاليات الشيعية، الشهادات المزورة التي انتشرت في الواقع الشيعي العراقي بعد سنة 2003 ميلادي بعد سقوط النظام البعثي الصدامي المجرم. المحسوبية والمنسوبية وقانون الولاء الشخصي وتعيين الأشخاص لا على أساس الكفاءة والتخصص ماذا سينتج لنا؟ سينتج ما ينتج، ولذا سيضطر المرجع السيستاني إلى الالتفاف حول القوانين، وهذا هو أقبح أنواع الفساد. هذا هو قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005. يمكنكم أن تبحثوا عن هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية التي هي الجريدة الرسمية لصدور القوانين. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتبحثوا عن هذا القانون، قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005. مادة رقم 5، ماذا تقول هذه المادة رقم 5؟ تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلى. ما هي المهام المذكورة في أعلى؟ الأمين العام للعتبة المقدسة العلوية في النجف الأشرف، الأمين العام للعتبة المقدسة الحسينية في كربلاء وهكذا. سادسا، الأمين العام للعتبة المقدسة العباسية في كربلاء وهكذا. تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه 3 سنوات. ثلاث سنوات قابلة للتجديد 3 سنوات أخرى فقط. الأمين العام للعتبة الحسينية يعين لمدة 3 سنوات، الدورة الأولى والدورة الثانية، وبعد ذلك لا يحق له. ما الذي جرى في العتبة الحسينية المقدسة؟ الأمين العام شيخ عبد المهدي أنهى الدورة الأولى، أنهى الدورة الثانية، وبقي أمينا عاما للعتبة خارج القانون. المرجعية تطلب من الضعفاء والفقراء أن يلتزموا بالقانون، أما ممثلها في مركز حكومتها فهو يعمل خارج القانون. فكان أمينا عاما، وكذلك سيد أحمد الصافي في العتبة العباسية. أنهى الدورة الأولى، وبعد ذلك أنهى الدورة الثانية، وبقي أمينا عاما في العتبة العباسية من دون قانون، من دون وجه قانوني، بحسب فتاوى المرجع الرواتب ستكون محرمة، التعيينات ستكون ليست صحيحة، فما بني على الفاسد فاسد بحسب القوانين، بحسب عرف العقلاء. هؤلاء لماذا بقوا في هذا المنصب؟ ويا ليت يمتلكون الكفاءة، يا ليت يمتلكون الكفاءة التي تتناسب مع هذه العتبات المقدسة. حدث خلاف فيما بينهم وبين الوقف الشيعي. الوقف الشيعي أثار هذه القضية على قاعدة من يتعاركون الحرامية تطلع البوك، حينما يختلف اللصوص فإن السرقة ستظهر، فمن يتعاركون الحرامية تطلع البوك. حدث الخلاف فيما بينهم وبين الوقف الشيعي، والحكاية لها تفصيل أعرفه لا أجد مجالا لذكرها. فالتف المرجع السيستاني حول القانون، فعينهم بعنوان المتولي الشرعي. المتولي الشرعي سلطته كسلطة المرجع مفتوحة حتى يخلصون من القال والقيل الذي يؤذيهم، يخلصون من الأسئلة، ويخلصون من الإشكال الذي أثير في الوقف الشيعي بعد الاختلاف فيما بينهم عليهم من أنهم في المنصب بشكل غير قانوني. فأين موقف المرجعية من الفساد؟ إذا كانت الرموز الأولى في هذه المرجعية هي فاسدة وتعمل من دون قانون، إذا لماذا يطالب السيستاني الحكومة العراقية بالالتزام بالقوانين؟ ما هي هذه حكومته في العتبة الحسينية وفي العتبة العباسية؟ فاسدة. فقام بالالتفاف على القوانين، ولذلك هناك قوانين تصدر في البرلمان العراقي لأجل قضية ترتبط بشخص واحد، شخص واحد وليس من المسؤولين الكبار، من أقرباء المسؤولين، يعاني من مشكلة ما فيوضع قانون يسلط على العراقيين جميعا لأجل حل مشكلة شخص واحد من أقرباء المسؤولين. هذه اللعبة هي لعبة المرجعية. نفسها نفس المرجعية، هذه الأحزاب تتعلم من المرجعية، فهذه الأحزاب تعلم ما معنى هذه اللعبة. هؤلاء أمناء للعتبة الحسينية والعباسية من دون قانون، هذا فساد قانوني وإداري واضح. المرجع يلتف على القانون وينصب هؤلاء بعنوان المتولي الشرعي. منصب الأمين العام بقي شكليا، فعبد المهدي عين شخص من دائرته، وفيما بين عبد المهدي وبين هذا الشخص مصاهرة، سيد جعفر أبو لحية. وصاف النجفي عين سيد محمد الشيقر وهو تحت جناحه، فالأمين العام لا يفعل شيئا، الأمين العام عنوان، مثل ما يقولون في الأمثال السمعة للنورة والفعل للزرنيخ. الأمين العام سمعة فقط، أما الفعل للزرنيخ هو للمتولي، المتولي هو الفاعل. هل هناك من فساد أسوأ من الالتفاف على القوانين؟ هذا الأمر قام به السيد السيستاني، وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل. كل هذا التزاما بقانون الولاء الشخصي، لأنه لا يريد أن يسلط شخصا على العتبة الحسينية لأنها مركز حكومته، مركز القرار، خارج هذا القانون، خارج قانون الولاء الشخصي. وإلا فشيخ عبد المهدي لم يصنع المعجزات لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية، وسأحدثكم عن الذي قام به شيخ عبد المهدي، ما هو هذا موجود على أرض الواقع، وما حدث من مجزرة في باب الرجاء هو نتاج من هذه السلسلة من الفساد، ابتداء من تعيين أشخاص ليسوا من أهل الاختصاص، ليسوا من أهل الكفاءة، إلى بقية التفاصيل التي أشرت إليها فيما يرتبط بالمحسوبية والمنسوبية وما يرتبط بالالتفاف حول القوانين. وعملية الالتفاف قام بها السيد السيستاني بنفسه. فساد، وأي فساد؟ الفساد في العراق يبدأ من المرجع الأعلى، ولذلك لا يجرؤ أحد أن يتحدث عن الفساد في العراق. لاحظوا، هناك قضية واضحة جدا لمن أراد أن يتتبع حديث المتحدثين عن الفساد في العراق. في العراق هناك فسادان، هناك فساد ينخر في العراق وأنهى العراق، دمر العراق، ولا أعتقد أن العراق سينهض من الحال الذي هو فيه، لا أعتقد أنه سينهض، هو من حالة سيئة إلى حالة أسوأ. فهناك فساد نخر العراق ودمر العراق لا يتحدث أحد عنه، وهناك فساد يتحدثون عنه لا يشخص، هو كائن وهمي. لذلك حينما يتحدث المتحدثون يتحدثون عن شيء وهمي، لأن الفساد الحقيقي لا يتحدثون عنه. دققوا النظر في حديث المتحدثين عن الفساد أنتم يا عراقيون، ودققوا النظر في الذي يجري على أرض الواقع. هناك فساد دمر العراق لا يستطيع أحد أن يشير إليه، كل المتحدثين يتحدثون عن وجود فساد في العراق. من هم رموزه؟ أين رأسه؟ أين ذيله؟ أين جناحه؟ لا يستطيع أحد أن يشير إليه، مع أن الكثيرين يعرفون القضية أين، لكنهم لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم أن يشيروا إلى المرجعية وإلى أبناء المراجع، وبالتحديد إلى مرجعية السيد السيستاني، لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم. القضية هي هي في العتبة الحسينية وفي سائر المؤسسات الأخرى التابعة إلى مرجعية السيد السيستاني. أتمنى عليكم أن تدققوا في حديث الذين يتحدثون عن الفساد في العراق. هناك فسادان، فساد حقيقي دمر العراق لا يتحدث أحد عنه، وهناك فساد وهمي لا وجود له، كائن خرافي ليس له رأس، ليس له ذيل، ليس له رجل، كائن خرافي لا نستطيع أن نتصوره. الجميع يتحدثون، أئمة الجمعة في كربلاء يتحدثون عن الفساد، وكلاء السيستاني يتحدثون عن الفساد، خطباء المنبر السيستانيون يتحدثون عن الفساد، رئيس الوزراء يتحدث عن الفساد، رئيس الجمهورية يتحدث عن الفساد، رئيس مجلس القضاء الأعلى يتحدث عن الفساد، رئيس البرلمان يتحدث عن الفساد، أعضاء البرلمان رجالا ونساء يتحدثون عن الفساد، الأحزاب في السلطة يتحدثون عن الفساد، الإعلاميون يتحدثون عن الفساد، الناس في الشارع يتحدثون عن الفساد. أين هو هذا الفساد؟ أين رأسه؟ أين ذيله؟ أين رجله؟ إنه كائن خرافي. الكائن الحقيقي للفساد هو فساد المرجعية في النجف، والذي على أساسه يتفرع بقية الفساد في العراق. تلك هي الحقيقة من الآخر. لا يجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام مثل ما أقوله أنا. هذه هي الحقيقة. نذهب إلى فصل. أعيد قراءة المادة 5 عليكم. تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه، من جملتها الأمين العام للعتبة المقدسة الحسينية في كربلاء. تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه 3 سنوات، قابلة للتجديد 3 سنوات أخرى فقط. المادة القانونية واضحة، وأنا أقرأ عليكم من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005. بقي شيخ عبد المهدي لأنني أتحدث عن العتبة الحسينية دورة أولى دورة ثانية، ثم بقي أمينا عاما للعتبة الحسينية من دون قانون. من حاسبه عن تلك الفترة؟ حتى وإن كان المرجع قد التف التفافا شيطانيا على القانون وعينه متوليا عاما للعتبة الحسينية، وبطريقة شيطانية أيضا عينوا أمينا عاما للعتبة، وكل الأمور هي في حجر شيخ عبد المهدي، وهذه القضية لا تخفى على أحد. هذه أسوة سيئة تقدمها المرجعية السيستانية لبقية السياسيين، وهم يجدون في ذلك ضوءا أخضر السياسيون لفسادهم. ولذا المرجعية الشيعية لا تجرؤ أن تقول فلان فاسد، لا يجرؤون، لا يضحكون عليكم من أن المرجعية تتكلم في العموميات، من أن المرجعية على مسافة واحدة. كذب في كذب، كذب في كذب. المرجعية لا تتعامل مثلا مع فصائل الحشد الشعبي التي ليست بسيستانية كما تتعامل مع فصائل الحشد الشعبي السيستانية، فكيف أن المرجعية على مسافة واحدة من الجميع؟ هذا الهراء نحن نعرفه. حتى في النجف في الوسط الحوزوي الكلام ليس كذلك. هذا هراء من أن المرجعية على مسافة واحدة من الجميع، والله هذا كذب في كذب. المرجعية تعمل بقانون الولاء الشخصي. هذه القضية تقودنا إلى مسألة أخرى تسبب صداعا كبيرا داخل العتبة الحسينية حتى فيما بين المنتسبين. فبما أن التعيين على أساس قانون الولاء الشخصي ليس هناك من نظر إلى التخصص، إلى الكفاءة، إلى الدين، إلى بقية الأمور، لأن الرأس هو كذلك، هو رأس العتبة الحسينية كذلك، هو فاقد للاختصاص، هو فاقد للكفاءة في مجال إدارة مؤسسة بالنحو الذي يفترض أن تكون عليه، لا بهذا النحو. هناك صراعات محتدمة فيما بين المسؤولين داخل العتبة وبين أعوان شيخ عبد المهدي. أنا بإمكاني أن أذكر الأسماء، لكنني أريد أن أشير إلى واقعة حدثت كي أقرب الفكرة التي أريد بيانها بين أيديكم. الأسماء بالنسبة لي ليست مهمة، أنا أتحدث عن ظاهرة، أنا في مقام الانتقاد، أنا ما عندي مشكلة شخصية مع أحد، أنا في مقام النقد، ولذا فالأسماء ليست مهمة إلى حد بعيد. وإذا كان هناك من ضرورة فأنا لا أبالي، أنا لا أوفر أحدا، لا أبالي أذكر الأسماء، لكن لأن القضية تخص نساء من هذه الجهة، لو كانت القضية بعيدة عن شؤون النساء لصرحت بالأسماء، لا أبالي، لأنني أعرف واقعنا المجتمعي والعشائري وماذا سيجري على النساء لو أشير إلى أمر وعرف هذا الأمر عن تلك المرأة، وإن لم يكن لها ذنب سيصب كل الجور والغضب عليها من هذه الجهة رأفة بالنساء، وإلا فإني لا أوفر أحدا كما تعرفونني. مسؤولان كبيران في العتبة وهما من أعوان عبد المهدي الكربلائي، فيما بينهما نزاع، تنافس، صراع، قولوا ما شئتم، هو نتاج من المقدمات التي تحدثت عنها قبل قليل، من انعدام الكفاءة، من انعدام التخصص، إلى المحسوبية والمنسوبية، إلى قانون الولاء الشخصي، إلى قضية الالتفاف على القوانين حتى من قبل المرجع الأعلى، وأي فساد هو هذا الفساد. هؤلاء يصطرعان فيما بينهما ويوظفان إمكانات العتبة لأجل هذا الاصطراع. تشتغل دوامة الفصل والتعيينات، وهذا تعطيل للعمل، تشتغل دوامة الفصل والتعيينات على أساس هذه الصراعات بين الأشخاص الذين عينوا وفقا للمقدمات الفاسدة التي مر الحديث عنها، إلى الحد الذي مثلا أحد المسؤولين يترك أعماله متفرغا، قطعا يفرغ معه كثيرين لمراقبة فلان ولمتابعته وضبط علاقاته مع نساء شهداء الحشد الشعبي، وهذه حكاية، حكاية نساء الشهداء ليست في العتبة الحسينية فقط، وإنما في كل مؤسسات المرجعية السيستانية وفي كل المؤسسات الدينية لبقية المراجع أيضا، لكن لأن أكثر نساء الحشد الشعبي السيستاني يراجعن الأجواء السيستانية، وهذه القضية ما هي بجديدة، أيام المعارضة حين كانت المعارضة في إيران وفي سوريا وفي مناطق أخرى، أتحدث عن المعارضة الدينية الشيعية، فرهدوهن لعوائل الشهداء، فرهدوا عوائل الشهداء، الحكاية هي الحكاية. أنا لا أريد أن أضع يدي على هذا الموضوع، فهو خارج عن البرنامج، لكنني أقول هذا الأمر ليس جديدا، هذا الأمر نحن نعرفه، خصوصا عند المعممين، عند الوكلاء وعند خطباء المنبر. لا أدري هذه العمامة ما إن توضع على الرأس حتى يتحول هذا الكائن المعمم إلى ماكنة جنسية، كل همه في الجنس، ويبحث عن الطعام الذي يمنحه قوة جنسية، ويقتل نفسه على المنشطات الجنسية. وإذا كان له من صديق يعيش في أوروبا، في كندا، في الولايات المتحدة، أهم شيء يطلبه من المنشطات الجنسية. على أي حال، هذه القضية يعرفها الذين هم مطلعون على ما يجري في كواليس المؤسسة الدينية وفي كواليس المؤسسة السياسية الدينية. أعود إلى حكايتي، فمسؤول يتابع مسؤولا آخر كي يضبطه متلبسا في علاقاته مع نساء شهداء الحشد. هذه الحكاية يعرفونها المنتسبون، ووالله يعرفون أسماءهم. إلى يوم من الأيام جاء ذلك المسؤول وأخذ شيخ عبد المهدي من يده، أخذ من إيده وقال له اطرق هذا الباب. ركبوا في السيارة وذهبوا إلى بيت، ولما طرق شيخ عبد المهدي الباب وفتح الباب خرج إليه ذلك المسؤول الثاني الذي هو أيضا من أعوانه وقريب منه، والحكاية لها تفاصيل. هذا مثال، أنا لا أريد أن أخوض، وإذا أنكر شيخ عبد المهدي سآتي بأسماء الأشخاص وآتي بأسماء النساء وأزواج النساء من الشهداء، وحينئذ تتحول القضية إلى عشائرية. أنتم أحرار، أنا لا أبالي. هذه وغيرها تجري دائما في أجواء العتبة الحسينية، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة. هذا المعنى ينطبق بالتمام والكمال على واقع المؤسسة الدينية عموما، وعلى واقع المرجعية الشيعية خصوصا، وعلى ما يجري في العتبة الحسينية بشكل أخص، فهي مركز حكومة محمد رضا السيستاني. نذهب إلى فاصل. ويضاف إلى كل ما تقدم ظاهرة واضحة، ظاهرة الاستهتار الواضحة ابتداء من المسؤول الأول وانتهاء ببقية المسؤولين. ظاهرة الاستهتار واضحة، الاستهتار بالحرم الحسيني نفسه، الاستهتار بالزائرين، الاستهتار بأهالي كربلاء، الاستهتار بالشيعة عموما. حينما يستهتر الإنسان في شيء فإنه سيستهتر في كل الأشياء. ما جرى من إساءة واضحة وفاضحة من التوقيع على الأدبار في الحرم الحسيني وفي مكتب شيخ عبد المهدي بالذات، والقضية انتشرت، فضيحة بكل المقاييس، انتشرت على الإنترنت، انتشرت بين الناس. أنا سأتيكم بأمثلة. أولا اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية رجاء.
الحسين الأصل وهذا الكذب. المرتضى، المرتضى وقع عدل. وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب.
رجاء أعيد بث هذه الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين الذين لم يشاهدوها سابقا أن يدققوا النظر في هذه الفضيحة من العيار الثقيل. بإمكانهم أن يعودوا إلى برامج سابقة كي يطلعوا على الوثائق والأدلة التي تثبت أن هذا المكان هو مكتب المرجعية، هو مكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وأن عملية التوقيع حدثت في هذا المكان في مواجهة الحرم الحسيني. توقيع على الأدبار ما شاء الله. أعيد بث الوثيقة.
الحسين الأصل وهذا الكذب
المرتضى، المرتضى وقع عدل. وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب.
صالح عدل مو توقيع، صالح
وأعتقد أنكم استمعتم إلى قوله. هذا الحسين الأصلي لو الحسين الكلك، من هو الحسين الأصلي، من هو الحسين الكلك، هذا موضوع بحاجة إلى حديث. ولكن هناك حسيني كلك عند الجماعة، من هو هذا الحسين الكلك ومن هو الحسين الأصلي؟ هذا الكلام يدور في مكتب مرجعية السيد السيستاني. ما هو هذا مكتب المتولي الشرعي؟ ما هو هذا مكتب ممثل السيد السيستاني والناطق باسمه؟ القضية انتشرت وعرفت، ما هي بسر، حتى صارت ماركة للعتبة الحسينية بين الناس. المسؤولون الذين تكون نتائج أعمالهم هي هذه، أن ماركة سيئة تصبح معروفة عن العتبة الحسينية بهذا السوء، لهو أدل دليل على الفساد بأوضح معانيه، وهي نتائج طبيعية للمقدمات التي أشرت إليها. وكل ذلك في رقبة السيستاني، كل ذلك بسبب المرجع. ما هي النتائج؟ تتبع المقدمات، المقدمات من السيستاني، وهذه هي النتائج. في مرجعية السيد السيستاني صارت ماركة العتبة ما هي؟ التوقيع على الأدبار. هكذا يتندر الناس فيما يتندرون به إذا ما تحدثوا عن العتبة الحسينية، ماركتها التوقيع على الأدبار. هذا هو الذي جناه الحرم الحسيني المطهر من مرجعية السيد السيستاني. هذا الأمر بات الناس يذكرونه بشكل علني وفي مظاهراتهم، حتى في المظاهرات التي يخرجون فيها احتجاجا على ما تقوم به العتبة الحسينية وهي حكومة السيستاني في كربلاء. هناك فيديوهات لمظاهرات خرجت في شارع السدرة وشارع السدرة شارع مجاور للحرم الحسيني، هو معروف عند أهل كربلاء، وللذين يكثرون الزيارة يعرفون هذا الشارع، شارع مجاور للحرم الحسيني. فهناك مظاهرات خرجت معترضة على ما تقوم به العتبة الحسينية من إيذاء للناس ومن فساد في واقعها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
السلام عليكم اخوان، الله يسعدكم، شلونكم؟ اليوم طالعين مظاهرات ضد العتبة الحسينية بسبب الجور والظلم اللي لاحنا اصحاب المحلات بسبب قطع طريق علينا وضايعنا مطلوب وطبق لنا حسين ميسي، والاوامر تعتدي من السيد مرتضى نسيب شيخ عبد المهدي كربلاي والمسؤول عن المنطقه كلها، بس الان كربلاء صارت كلها شيخ مرتضى، سيد مرتضى، سيد مرتضى يمنع الطبق ويمنع كل شيء علينا زين بامر ما ادري منين، بامر المرجعيه، بامر الميليشيات، المافيات، ما اعرف زين، حاربونا ودمرونا وهسه الشارع مقطوع وماكو اي شيء، اي سياره كل شيء ممنوع تدخل. زين
رجاء أعيد بث الفيديو هذا، والذي ينقل جانبا من مظاهرة خرجت في شارع السدرة. هؤلاء كربلائيون، وشارع السدرة مجاور للحرم الحسيني، وما تحدث به المتحدث ليكن معلوما لديكم، هذا حديث أكثر الكربلائيين، هذا حديث أكثر المواكب الحسينية. رجاء أعيد بث الوثيقة.
السلام عليكم اخوان، الله يسعدكم، شلونكم؟ اليوم طالعين مظاهرات ضد العتبة الحسينية بسبب الجور والظلم اللي لاحنا اصحاب المحلات بسبب قطع طريق علينا وضايعنا مطلوب وطبق لنا حسين ميسي، والاوامر تعتدي من السيد مرتضى نسيب شيخ عبد المهدي كربلاي والمسؤول عن المنطقه كلها، بس الان كربلاء صارت كلها شيخ مرتضى، سيد مرتضى، سيد مرتضى يمنع الطبق ويمنع كل شيء علينا زين بامر ما ادري منين، بامر المرجعيه، بامر الميليشيات، المافيات، ما اعرف زين، حاربونا ودمرونا وهسه الشارع مقطوع وماكو اي شيء، اي سياره كل شيء ممنوع تدخل. زين
سيد مرتضى هذا هو نفسه الذي وقع على الأدبار، مثلما عرضنا ذلك في الوثيقة الدبرية، سيد مرتضى الحسني إنه صهر الشيخ عبد المهدي، وإنما صار مسؤولا أولا مثلما يقول هو، صار مسؤولا أولا على مستوى العتبة الحسينية وحتى على مستوى كربلاء وفقا لقانون الولاء الشخصي. الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذين حوله من أقربائه أو ممن لهم صلة به، عبد الواحد البير هو ابن خالته الذي كان نائبا للأمين العام للعتبة الحسينية، وهو مسؤول كبير في العتبة الحسينية إلى هذا اليوم، هو ابن خالته. ومرتضى الحسني هو الحاكم المتنفذ، صحيح في هذه الأيام لا يتواجد في الحرم الحسيني، ولكنه يتواجد في مكتب هيأه له شيخ عبد المهدي في شارع السدرة في جوار الحرم الحسيني، وكل الأوامر تصدر من هناك من مكتب مرتضى الحسني في شارع السدرة. هذا لذر الرمادي في العيون، جعلوا مكتبه مجاورا للحرم بعد هذه الفضيحة التي نشرت. وحتى سيد جعفر الموسوي الأمين العام للعتبة الحسينية الآن، هو لا يهش ولا ينش، الأمور كلها بيد شيخ عبد المهدي، له صلة مصاهرة بشيخ عبد المهدي، أقرباؤه هم الذين سيطروا على الأوضاع، من لهم صلة به، صلة رحم، صلة مصاهرة من قريب من بعيد، هو هذا قانون الولاء الشخصي تتفرع عليه المحسوبيات والمنسوبيات، وهذا الأمر يجري عند البقية. هذا الأمر ليس خاصا بالشيخ عبد المهدي، وهؤلاء المسؤولون أيضا يأتون بأقربائهم وهكذا. وفي كل مؤسسات المرجعية وفي كل الأحزاب الشيعية، وأحزابنا الشيعية كلها قطبية، في كل الأحزاب الشيعية القطبية الأمر هو هو. لا تعتقد أن الأمر يجري هذه الأيام، هذا الأمر قديم منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ مشاكلنا، أتحدث عن القضية التي أتحدث بصددها فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء. رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الثاني من فيديوهات هذه المظاهرة، المظاهرات في شارع السدرة الذي يجاور الحرم الحسيني، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا فيما يقال من كلام.
وأمر سيد مرتضى قطع أرزاقنا منع الطبور حارب الشارع ورحم الله والديكم ونشروا المقطع جزاكم الله الخير، واللي يقدر يساعد على القنوات الإعلامية خلي يساعده رحم الله والديكم، خلي يشوفون الظلم، خلي يشوفون، خلي تسمع المرجعية بالنجف، خلي تسمع المرجعية بالنجف هذا معتمدها والحاشية مالته شنو سوت الكربلة، وهذا كربلة يعني شنو فرقكم عن البعثين ذات من عون الطبور ومور الوحسين من عون المنطقة، دمرت العالم، دمرت الأرزاق، حارت العالم على كل شيء، وبالذات مرتضى اللي يجيب شيخ عبد المهدي كربلاي معتمد المرجعية وباقي المسؤولين جيم حارت المنطقة قطعوا أرزاق العالم، ورحم الله وديكم، رحم الله وديكم الشروط.
واستجابة لرغبتهم نعيد بثه مرة ثانية، فهم يطالبون بنشره على القنوات، استجابة لرغبتهم نعيد بثه مرة ثانية.
وأمر سيد مرتضى قطع أرزاقنا منع الطبور حارب الشارع ورحم الله والديكم ونشروا المقطع جزاكم الله الخير، واللي يقدر يساعد على القنوات الإعلامية خلي يساعده رحم الله والديكم، خلي يشوفون الظلم، خلي يشوفون، خلي تسمع المرجعية بالنجف، خلي تسمع المرجعية بالنجف هذا معتمدها والحاشية مالته شنو سوت الكربلة، وهذا كربلة يعني شنو فرقكم عن البعثين ذات من عون الطبور ومور الوحسين من عون المنطقة، دمرت العالم، دمرت الأرزاق، حارت العالم على كل شيء، وبالذات مرتضى اللي يجيب شيخ عبد المهدي كربلاي معتمد المرجعية وباقي المسؤولين جيم حارت المنطقة قطعوا أرزاق العالم، ورحم الله وديكم، رحم الله وديكم الشروط.
رجاء اعرضوا الفيديو الثالث من فيديوهات هذه المظاهرات في شارع السدرة.
طائقات عليه منتظر شاب حاله حال هواي شباب واكو هواي افضل منه واشرف منه يجي منتظر اللي ما اخذ بالتشيخ لانه ما اعرف منصبه شنو هو منصبه مجهول عند الجميع يجي يتقلب منه انا ويا كم واحد خمسه سته سبعه يوميه بشارع السدره لو يجي ويا المحافظ ولا ويا غيره من صارت شغله التوقيع من وقع على طيزه حش السامع هذا الرجل بداخل صحن الحسين قالوا لا احنا بس مناصرون منتظر مناصرون منتظر مو هذا الكلام سيد والمنتسب البصير المنتسب البصير اللي ما عنده احد يدزون عليه وحده ساقطه حش السامع هي ساقطه ويدزوها عليه نفس اماره بالسوق الله يقول مو بنادم يدزوها وتصل لها 150 واحد والله ها لانه ايه تقبل من عندها الرقم وتقبل الجواب وياه زين هذا الشخص صح اللي سواله خطأ وين المحاسبة بعدها أسلسل لك إياها هاني بعد التوقيع طلع ويا الشيخ عبد المهدي سمعت المتولي وين بالانتخابات وبصورة ونزلت موجودة عند الكل وراها نزل ويا عقيل الطريحي ويفتر بالشوارع هي مراجل مو هذا الواقع سيد انت مقهور بداخلك بس ما بيدك شيء مولاي تاج راسي انت قل لي بالخطأ والصح انت استمعت من عندي أريد جوابك يا ريت لاحظتم في الفيديو وهو الفيديو الثالث كيف أن المتظاهرين يصرون على قضية التوقيع على الأدبار لأن القضية معروفة لديهم الشخص الذي كانوا يتحدثون معه هو أحد المسؤولين الأمنيين هو السيد نافع نعمة الموسوي مسؤول حفظ النظام في العتبة العباسية أحد المسؤولين الأمنيين في هذه المنطقة في منطقة الحرمين المظاهرات وهؤلاء الشباب الذين يتحدثون هم من أبناء المنطقة المجاورة للحرم الحسيني ولذا سيد نافع كان يقول لهم أنتم أبناء منطقة هؤلاء أبناء كربلاء وأبناء المنطقة المجاورة لحرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا ولكن أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في الكلام الذي قاله السيد نافع الموسوي المسؤول الأمني أن يدققوا النظر فيما قاله من كلام وفي الطريقة التي تكلم بها الشاب الذي يتكلم معه يتحدث عن مرتضى الذي هو صهر شيخ عبد المهدي وعن قضية التوقيع على الأدبار وبقية الكلام سيد نافع فر فرارا واضحا لأن الرجل لا يستطيع أن ينكر هذا الأمر ويخاف على نفسه خاف على نفسه أن يتحدث بشيء يجرون عليه الويلات رجاء أعيد عرض الوثيقة الثالثة من وثائق مظاهرات الكربلائيين في شارع السدرة
وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في طريقة كلام السيد نافع وكيف انسل انسلالا من الموضوع وبطريقة ناعمة وهادئة.
طايقات عليه منتظر 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 شاب حاله هواي شباب واكو هواي افضل منه واشرف منه يجي منتظر اللي ماخذ بنت الشيخ ما لانه ما اعرف منصبه شنو هو منصبه مجهول عند الجميع يجي يتقلب منه انا ويا كم واحد خمسه سته سبعه يوميا بشارع السدره لو يجي ويا المحافظ ولا ويا غيره من صارت شغله التوقيع من وقع على طيزه حش السامع هذا الرجل بداخل صحن الحسين قالوا لا احنا بسوي مناصرون منتظر مناصرون منتظر مو هذا الكلام سيد والمنتسب البصير المنتسب البصير اللي ما عنده احد يدزون عليه وحده ساقطه حش السامع هي ساقطه ويدزوها عليه نبذ اماره بالسوء الله يقول مو بنادم يدزوها وتصل لها 150 واحد والله ها لانه عيد قبل من عندها الرقم وتقبل الجواب وياه زين هذا الشخص صح اللي سواله خطا وين المحاسبه بعدها ارسل لك اياها هاني بعد التوقيع طلع ويا الشيخ عبد المهدي سماحه المتولي وين بالانتخابات وبصوره ونزلت موجوده عند الكل وراها نزل ويا عقيل الطريحي ويفتر بالشوارع هي مراجل مو هذا الواقع سيد انت مقهور بداخلك بس ما بيدك شيء مولاي تاج راسي انت قل لي بالخطا والصح انت استمعت من عندي اريد جوابك يا ريت
هذا احنا
لو سمحت لو سمحت لو سمحت
مو هي هاي
موجودات
احنا
جزاك
الله خير
اسمع جواب اسمع جواب
هذا ما له علاقه هذا وعد ايش يدور خرافات يوم يوم من الخشب
حجي بس انا منطقه اذا احنا اخوان اذا تمتونا على علي
الارض
والله استعدني
لا ما نخلي احنا ما نريدك انت احنا نريدك توقف ويانا
اذا
احنا نريدك توقف ويانا
تعتبرون على علي لا والله تقبلونا اخوان قدام الكون قبل قدام جوار الحسين ياتوا اهالي منطقه كلكم
رحمه الله على
ومن الفيديو الثالث نذهب إلى الفيديو الرابع رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرابع هذا في أجواء المظاهرات في المنطقة المجاورة للعتبة الحسينية الماركة صارت معروفة في أجواء تولي شيخ عبد المهدي الكربلائي لإدارة شؤون العتبة الحسينية وتلك هي من بركات المرجعية السيستانية أن صارت ماركة الحرم الحسيني التوقيع على الأدبار من عالم الإنترنت إلى عالم المظاهرات إلى عالم البيوت والأسر والعوائل الفقيرة إلى ربات البيوت رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على ذهاب مجموعة من منتسبي العتبة الحسينية لقطع الكهرباء والماء على مجموعة من بيوت الفقراء، وماذا تقول المرأة صاحبة البيت التي تريد العتبة الحسينية أن تقطع ماء؟ أنا هنا لا أتحدث عن قطع الماء والكهرباء وما هي الأسباب، حديثي عن أن التوقيع على الأدبار صار ماركة معروفة للعتبة الحسينية، حتى في داخل البيوت عند ربات البيوت وفي العوائل الفقيرة. أعرضوا لنا هذا الفيديو.
يا الخليجيين على متنبيه، خليجيين يجيب لنا قرار من الحكومة، يجيب لنا قرار من الحكومة، احنا نمشي بيه قسما على رؤوسنا. يلا احتوا احتوا احتوا، جيبوا لنا قرار من الحكومة، واحنا شي القرار بدون حكومة ماشي، والله العظيم ما طابوا قبراسه. يلا قطعوا عني المالية، قطعتوا الكهرباء والمالية، قطعوا عني ليش؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شيء، وقاعدين مو بحلال الدولة، ولا بحلال الدولة قاعدين، بحلال العالم بقى ما بايعين، الرجال ما بايع. ليش زينونا؟ ليش زينونا بالقوة؟ ليش؟ ما حد ما حد يجر ماي، والله العظيم ببوري، والله ببوري ما حد يتجاوز عن ماي، والله العظيم ما طبر، ما لا ما طبر، ما طبر قلت لك ما
طب جو اخي، الله
يخليك. لا لا اخوي لحظ،
ما راجع ذاك التسليم وديش العتبه، روحي له.
لا لا ما
راجع
والله، ما قلت لك انا هاتيك لا متسلمين ما يدنا، والله العظيم الطابوقه، والله العظيم الطابوقه، خلي يقطعها منك وامسح. ايه ما بيهم خير، والله ما بيكم خير، والله ما بيكم خير. حلال هذا مو وظيفه حلال، تدرون مو وظيفه حلال، ها والله العظيم مو وظيفه حلال، ولا تمشون فيها حلال، ولا تاكلون عيشتكم حلال، ما دومكم تغصبون المسلم اللي ما قاعد شيء، ما مسوي شيء، ما مسوي شيء، معتدين عليكم؟ قاعدين بحلالكم؟ حلال دوله؟ قلوني يا اهل، قاعدين بحلال دوله احنا؟ ليش انت قاعد تصدق قطعه الكهرباء؟ مالكم؟ مو مالك الدوله هي الكهرباء، مالك الواحد، مو مالك العتبه هي. شوفوا شوفوا راسكم تسوون على العالم. أراجع العتبة، أراجع العتبة، العتبة هاي مو توقيع؟ أنت وقع الصيادة؟ ها؟ أنت رح الفساد؟ لا تضحون عليك الله، والله العظيم ما تنسد، ما قبل الحسين هالشي، هذا مية ماي، لا لا مو نفل، مو نفل علينا، تقطع علينا الماي، تقطع علينا الماي ليش؟ لا وينها يا هل قطعت عنا الماي؟
مو كلها كسحة دار مدارس،
لا يا هل قطعت عنا الماي، خليك يا هل قطعت الكهرباء، لا يا هل قطعت الكهرباء من هذول اللي بلغتهم، من قطعت الكهرباء؟
صح ابو المجاري، وهذه السباك وينها؟
خلي يجي السباك حتى نطابق براسه، خلي يجي. والله العظيم ما تخليكم تقطعون الماء، ما خليكم تقطعون الماء، ما تقطعون الماء، روحوا قطعوا عن الماء على العالم، احنا مو ناس نصة، مو نصة، احنا قويين بالله. منفذ حلال، خلي حكيك ان قمتك حلال، اكل قمتك حلال. الشيخ شنو الشيخ؟ الشيخ ما يراعي، انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام، ما يجا ما قابلنا الشيخ، احنا ناس مو قد المقام، ما توجه لي، انا مو قد المقام، مو مقامهم، مو مثل مقامهم الاسف، خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم، يلقون مثلهم طبقتهم وتحاشيهم.
سأعيد بث هذه الوثيقة عليكم، لكنني ألفت نظركم إلى نقطتين، النقطة الثالثة بعد أن أعيد بث الوثيقة عليكم، النقطة الأولى إنها تكرر نفس الكلام الذي كان في المظاهرة لأهل المنطقة المجاورة للحرم الحسيني، وهذا شارع السدرة فيه مكتب مرتضى الحسني المتنفذ الأول في العتبة الحسينية بعد شيخ عبد المهدي، ليس بشكل رسمي ولكن هو المتنفذ الحقيقي، ما يريد أن يفعله فهو قادر على فعله. فتلاحظون الماركة هي الماركة، إنها ماركة العتبة الحسينية، وتلاحظون حالة المذلة والاستصغار عند هؤلاء المنتسبين، لأنهم يشعرون بصغارهم بمذلتهم وهم يقومون بمثل هذه الأعمال، يؤذون الناس. أنا لا أريد أن أناقش موضوع قطع الماء أو الكهرباء، هل هو بشكل قانوني ليس بشكل قانوني، أبدا، هذا خارج موضوع البرنامج، إنما جئت بالفيديو كي أثبت لكم من أن هذه الماركة التي ألصقت بالحرم الحسيني بسيد الشهداء ببيت الحسين بسبب عبد المهدي الكربلائي ومن معه، وهذه بركات السيستاني، أن بيت الحسين تكون له ماركة يعرفها الجميع، الكربلائيون المجاورون للحسين يعرفونها، ربات البيوت في قعر بيوتها تعرف ذلك، من أن العتبة الحسينية هي التي توقع على الأدبار. أوضح دليل على الفساد والإفساد، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ ما هي مؤسسة دينية لإحياء أمر الحسين؟ إحياء أمر الحسين يتم هكذا؟ لنفترض أنكم نجحتم في بناء بناية ما، فذلك لا يدل على أنكم نجحتم في إدارة هذه المؤسسة. هذا الخطاب أوجهه للسيستاني ولعبد المهدي الكربلائي وللذين معه. الإدارة الناجحة في إحياء أمر الحسين لا أن يلصق ببيت الحسين، هذا الوصف القبيح، وكل ذلك بسبب من عينهم السيستاني، فهؤلاء لم يعينهم رئيس الجمهورية في بغداد، السيستاني بنفسه هو الذي عينه وفقا لسلسلة الإجراءات الفاسدة التي مر الحديث عنها، ومن جملتها التفاف السيستاني نفسه على القانون. فلاحظتم كيف أن المرأة تعرف أن العتبة الحسينية لها ماركة، وماركتها معروفة بفضل عبد المهدي الكربلائي، ماركة التوقيع على الأدبار. وألفت أنظاركم من أن هذا المنتسب للعتبة لا أدري لماذا يدفع المرأة بمؤخرته، لا أدري ما العلاقة بين هذا وذاك، أنا لا أدري. دققوا النظر في الفيديو، وإذا كنتم في الكنترول قد قطعتم هذا المقطع، فأعرضوا لنا هذا المقطع لوحده بعد عرض الفيديو. رجائي من المشاهدين أن يدققوا النظر، أن المنتسب يدفع المرأة إلى داخل بيتها بمؤخرته، لا أدري لماذا، هل هو يخاف من التصوير أم أن طريقته في العمل هكذا، ولكن هذا الأمر واضح جدا. هل لهذا علاقة بالتوقيع بغيره؟ لا أدري، تلك أمور أنا لا أعرف أسرارها ودقائقها، الأمر راجع إليكم وإلى منتسبي العتبة الحسينية، هم يفسرون لنا ذلك. رجاء أعيد الفيديو وأذكر أذكركم، التفتوا إلى أن هذا المنتسب للعتبة الحسينية يحاول دفع المرأة إلى داخل البيت بمؤخرته.
يلا خليجينا هذا متنبيه، خليجينا خليجينا يجيب لنا قرار من الحكومة، يجيب لنا قرار من الحكومة، احنا نمشي في قسم على روسنا. يلا احتوا 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 جيبوا لنا قرار من الحكومة، واحنا شي قرار بدون حكومة ما شي، والله العظيم ما طابق براسه. يلا قطعوا عيان المالية، قطعتوا الكهرباء والمالية، قطعوا عيان ليه؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شيء، وقاعدين مو بحلال الدولة ولا بحلال الدولة، قاعدين بحلال العالم ده ما بايعين، الرجال ما بايع. ليش زينونا؟ ليش زينونا بالقوة؟ ليش؟ ما حد ما حد يجر ماي، والله العظيم ببوري، والله ببوري ما حد يتجاوز عن ماي، والله العظيم ما طبر، ما لا ما طبر، ما طبر قلتك ما طب
طب جو اخي الله يخليك.
لا لا اخوي لا حس
ما راجع ذاك التسليم وديك العتبه روحي له.
لا لا ما
طايق خاله
والله ما قلت لك انا هاتيك لا متسلي ما يجبنا، والله العظيم الطابوقه، والله العظيم الطابوقه، خليك طاهر منك وانسح. ايه ما بيهم خير، والله ما بيكم خير، والله ما بيكم خير. حلال هذا مو وظيفه حلال، تدرون مو وظيفه حلال هذا، والله العظيم مو وظيفه حلال، ولا تمشون فيها حلال، ولا تاكلون عيشتكم حلال، ما دومكم تغصبون المسلم اللي ما قاعد شيء، ما مسوي شيء، ما مسوي شيء، معتدين عليكم؟ قاعدين بحلالكم؟ حلال دولة؟ قلوني يا اهل قاعدين بحلال دولة احنا؟ ليش انت قاعد تصدق قطعة الكهرباء؟ مالكم؟ مو مالك الدولة هي الكهرباء، مالك الواحد، مو مالك العتبة هي. شوفوا شوفوا راسكم تروا على العالم. أراجع العتبة، أراجع العتبة، العتبة هاي مو توقيع؟ أنت وقع هالسيادة؟ ها؟ أنت رح الفساد؟ لا تفتحون عليك البواب، والله العظيم ما تنسد. ما قبل الحزان هالشي. هذا بيت ماي. لا لا مو نفل، مو نفل علينا، قطع علينا الماي. قطع علينا الماي ليش؟ لا وين هي اللي قطعت عنا الماي؟
هاي مو كلها كيس حد دار مدارس.
لا يا اللي قطعت عنا الماي، خليك يا اللي قطعت الكهرباء. لا يا اهل قطعت الكهرباء من هذول اللي بلغتهم، من اللي قطعت الكهرباء؟
ابو المجاري هذا السباك وين؟
خلي يجي السباك تحت مطابق براسه، خلي طلعوا طلعوا كل ما طابوقه، والله العظيم ما تخليكم تطلعون الماء، ما خليكم تقطعون الماء، ما تقطعون الماء، روحوا قطعوا عن الماء على العالم. احنا مو ناس ينصر، مو نصحنا، احنا قويين بالله. منفذ حلال، خلي هيك كلنا قمتك حلال، هيك كلنا قمتك حلال. الشيخ شنو الشيخ؟ الشيخ مالنا، انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام، ما يقع ما قابلنا الشيخ، احنا ناس مو قد المقام، ما توجه لي انا مو قد المقام، مو مقامهم، مو مثل مقامهم الاسف، خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم، يلقون مثلهم طبقتهم وتحاسيهم. ما تبر ما لا ما تبر ما تبر قلتك ما تبر
طب جو اخي الله يخليك.
لا لا اخوي لحظ
ما راجع ذاك التسليم وديك العتبه،
مو مثل مقامهم اللي يكتب، يعني يكتب مثل ما مر الكلام يعني. فهذه المرأة تعرف من أن القوم في العتبة الحسينية يحتقرون الناس، تقول لهذا المنتسب احنا مو قد المقام. هذا المنطق منطق المرجعية نفسها، ليس افتراء مني، وكيل المرجعية، أبرز وكلاء المرجعية السيستانية في البصرة، في محافظة البصرة، شيخ محمد فلك. شيخ محمد فلك يتحدث إلى مجموعة من الطلاب الجامعيين عن نظرة النجف، حينما يتحدث عن النجف، النجف يعني المرجعية، يعني السيستاني، ما هي نظرة النجف، نظرة المرجعية للبصرة وأهلها. رجاء أعرضوا لنا الفيديو، الوثيقة التي يتكلم فيها شيخ محمد فلك المالكي وكيل السيد السيستاني في البصرة في الزبير عن موقف المرجعية من البصرة والبصريين.
إن كان نتري مو مثل ما مو خوازم أو غمام، لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك، هذا اللي مو هذا الباب سادين عليك، أنت بصراب وشروق حاجيها يعني كثيرا، يعني أنت يشوفونك مثلا لديك طاقة. أنا سويت بر مؤتمر لعلي العريس قبل 7 سنين يولد ثقافة التعايش في فكر علي، خليته بالبصرة 16 دولة شاركت كلها اشتركت فيه إلا النجف، فضلاء النجف يا بليل قالوا هذا تجاسر علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقى قاعد يسوون له قندها بغانستا، شوف الأفق مالنا جيد أفق مغير هذا اللي هو عدد. يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة، أنتم هم يعني مخربطين في أدبية أهل البصرة، لا تدعون بحقوقكم، يطراد أحسن منكم، يطراد أحسن منكم بكثير، هذا لو موعد حسن قلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
البصري الشروقي مواطن درجة ثالثة، ولكن بدماء البصريين وبدماء الناصريين والعماريين بدماء السماويين والديوانيين حفظت مرجعية السيد السيستاني، وإلا فداعش كانت على أبواب النجف. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة، وهذا كلام شيخ محمد فلك المالكي، حين كذبني نشرت الوثيقة الكاملة فسكت. رجاء أعيد بث الوثيقة.
يعني نقبل بالمتاح، إن كان نتري مو مثل ما مو خوازم أو غمام، لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك، هذا اللي مو هذا الباب سادين عليك، أنت بصراب وشروق حاجيها يعني كثيرا، يعني أنت يشوفونك مثلا لديك طاقة. أنا سويت بر مؤتمر لعلي العريس قبل 7 سنين يولد ثقافة التعايش في فكر علي، خليته بالبصرة 16 دولة شاركت كلها اشتركت فيه إلا النجف، فضلاء النجف يا بليل قالوا هذا تجاسر علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقى قاعد يسوون له قندها بغانستا، شوف الأفق مالنا جيد أفق مغير هذا اللي هو عدد. يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة، أنتم هم يعني مخربطين في أدبية أهل البصرة، لا تدعون بحقوقكم، يطراد أحسن منكم، يطراد أحسن منكم بكثير، هذا اللي هو عدد حسن قلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
البصري مواطن درجة ثالثة، والبصرة الشيعية على طول تاريخ العراق الحديث كانت مصنعا للمواهب الأدبية والفنية وللمثقفين في العراق. البصرة مثلما كانت مصدرا لرزق العراقيين من نفطها، كانت مصدرا لثقافة العراقيين. وما العربية التي يتكلم بها العرب إلا وفقا للقواعد البصرية؟ هناك مدارس نحوية في التاريخ، هناك المدرسة البصرية، وهناك المدرسة الكوفية، وهناك المدرسة البغدادية، وهناك المدرسة الموصلية، وهناك المدرسة الأندلسية، هناك مدارس في النحو عبر التاريخ، المدرسة الحاكمة الأولى هي المدرسة البصرية. النحو الذي بين أيدينا هو نحو البصرة. لغة العرب التي هي لغة الأدب والثقافة والعلم في العالم العربي قواعدها بصرية. البصري مواطن من الدرجة الثالثة بحسب النجف، ولذا فإن وكيل المرجعية في البصرة هو ابن البايرة، هو يتحدث عن نفسه شيخ محمد فلك. أما شيخ عبد المهدي فهو الولد المدلل، الوكيل المدلل. اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
يعني الفاضل النجفي قال لك الجاسر بيسوي لك يا بليش انت اصرار. فاحنا العلينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد احمد الصافي اللي هم اكو واحد يسمى لطف المدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة، مو صحيح؟ ابن البايرة خذ هذا يعني مثل يعني ابوك وخذ له مرة ثانية، مو هاي الثانية عزيزة عندنا وامك القديم ما حد بحاله يكرهك ويكرهها. طيب ابو صح صح ليس من هذا البايرة حاخذ الشيء.
والخاطر المواطنين البصريين من الدرجة الثالثة بحسب النجف، والخاطر ابن البايرة، فنحن نعيد بث هذه الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في الكلام.
يعني الفاضل النجفي قال لك الجاسر بيسوي لك يا بليش انت اصرار. فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد احمد الصافي اللي هم اكو واحد يسمى لطف المدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة، مو صحيح؟ ابن البايرة خذ هذا يعني مثل يعني ابوك وخذ له مره ثانيه، مو هاي الثانيه عزيزه عندنا
بالضبط
وامك القديم ما حد بحاله يكرهك ويكرهها. طيب ابو صح صح ليس من هذا البايرة حاخذ الشيء.
بسبب هذا الدلال صار الاستهتار. ما أصل حديثي كان عن استهتار المسؤولين في العتبة الحسينية من أولهم فما دون. أتحدث عن المسؤولين الكبار، أنا لا أتحدث عن الصغار. الصغار هم خدم، هم ذيول برغبتهم أو من دون رغبتهم، أنا لا أتحدث عن الصغار. صغار ناس مساكين يبحثون عن لقمة عيش لا شأن لي بهم، أنا أتحدث عن الكبار. المسؤول الأول وما يقاربه، عن هؤلاء أتحدث. هؤلاء هم المستهترون بسبب دلال المرجعية لهم، لأن مركز الحكومة هو هذا، مركز حكومة السيستان هنا في العتبة الحسينية، فلا بد أن يدلل المسؤولون في الدرجة الأولى، وأن تعطى لهم السلطة المطلقة، وحينئذ فليس هناك من محاسبة، ولذا يأتي الاستهتار. من أوضح مصادق الاستهتار أن الإساءة الواضحة الفاضحة الجميع يعلمون بها والناس تعرفها، شيخ عبد المهدي يتحدث باسم المرجعية عن عدم انتخاب الفاسدين، وحينما يذهب بعد هذه الخطبة بأيام إلى الانتخابات، يأخذ الحماية معه مستعينا بصهره الفاسد. هل هناك من استهتار أكثر من هذا الاستهتار؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا حركة شيخ عبد المهدي إلى مقر الانتخابات بصحبة صهره العتيد.
ما يزال الأمل قائما في أن نغير مسار الأداء لمؤسسات الدولة، وهذا يأتي من خلال المشاركة والتدقيق في اختيار العناصر المرشحة الجيدة، بعيدا عن الأهواء والنزعات القبلية أو العواطف أو الميل إلى جهة معينة، ومع التدقيق في رؤساء القوائم وفي مؤهلات المرشح، حينئذ يمكن أن نصل إلى نتيجة ما. هذا الشيء. وأيضا أتوجه، هذا كلامي كان مع المواطن، كلامي أيضا مع هؤلاء المرشحين الذين سيصلون من خلال أصوات المواطنين. في الواقع أن المسؤولية مضاعفة عليهم الآن، لأنه الكثير من المواطنين كانوا في الواقع عازفين عن المشاركة في هذه الانتخابات للحالة التي وصلوا إليها بسبب سوء الأداء، بسبب سوء الخدمات، لأسباب كثيرة. ستصبح الآن المسؤولية مضاعفة عليهم أكثر من ذي قبل، خصوصا إذا لاحظنا أن الشعب العراقي خلال 15 سنة الماضية من مساره الانتخابي دفع ثمنا باهظا جدا، كثير من الدماء التي أريقت على أرض العراق للحفاظ على هذا المسار، كثير من التضحيات التي قدمت، كثير من المعاناة التي عاناها المواطنون خلال هذه الفترة الماضية، هذه تجعل المسؤولية مضاعفة أمام هؤلاء المرشحين، أمام الله تعالى، أمام التاريخ، أمام المواطنين بصورة عامة. المسؤولية خطيرة ومضاعفة عليهم في الدورة القادمة لكي يؤدوا إلى مستوى معين يأمله المواطن العراقي من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات.
وقاحة لا مثلها وقاحة. يتحدث عن التدقيق في أحوال السياسيين، الموظفين، المسؤولين، والابتعاد عن الأوضاع العشائرية والعلاقات القبلية وأمثال هذا الكلام الذي ذكره. ما هو أنت في وسط هذه القضية، في وسط هذه المشكلة، ولكن هذه الوقاحة هي وقاحة المعممين عموما، يقولون شيئا وهم يعملون شيئا آخر. والحال هو حال المرجعية، تطالب الناس بالالتزام بالقوانين وهي لا تلتزم بالقوانين، تطالب المسؤولين في بغداد بمحاربة الفساد وهي أس الفساد. الحكاية هي الحكاية، إنهم يضحكون على ذقوننا، لكن المشكلة أن الشيعة الصنميين الديخيين يصدقون. المشكلة هي هذه، مع أن الحقائق واضحة. صارت الحلقة طويلة، لكنني أجمع كل ما تقدم في هذه الجمل الصغيرة. الحديث لا زال متواصلا، أنا ما قلت شيئا، هناك الكثير من الحقائق والوثائق والمطالب ستأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، وربما حتى بعد غد لا أدري. أنا وأنتم والوقت وهذه المطالب المهمة. الخلاصة التي أريد أن أضعها بين أيديكم بعد كل هذه التفاصيل، أقول إن شخصا، إني أتحدث عن شيخ عبد المهدي، إن شخصا لا يستأمن على حرمة الحرم الحسيني ويستهان بالحرم الحسيني في مكتبه داخل الحرام، لا يستأمن على أرواح الناس، فهذا شخص مستهتر يستهتر بمسؤوليته. إن شخصا لا يستأمن بعد كل هذه البيانات، هل تستطيعون أن تستأمنوا به؟ إن شخصا لا يستأمن على جلالة الحرم الحسيني، لا يستأمن على أرواح الناس، وإن شخصا لا يستأمن على حرمة موظفيه. إنني أتحدث عن مرتضى الموقع على الأدبار، عن مرتضى الحسني. إن شخصا لا يستأمن على حرمة موظفيه بحيث يكشف عن أدبارهم ويوقع ويكتب عليها، هذا لا يستأمن على أرواح الناس. وإن منتسبين لا يستأمنون على مؤخراتهم، يكشفون مؤخراتهم أمام الآخرين وفي الحرم الحسيني وفي مكتب المرجعية كي يوقع عليها مرتضى الحسني، هؤلاء لا يستأمنون على أرواح الناس، قلوا أم كثروا، إن كان عددهم قليلا أم كان عددهم كثيرا. فهؤلاء بمثابة فيروسات داخل هذه المؤسسة. المسؤول الأول لا يستأمن على جلالة الحرم الحسيني، فلو كان صهره يعرف أنه سيلقى ما يلقى من عقوبة شديدة ومن إقصاء حقيقي لما فعل هذا. كاميرات المراقبة موجودة، فإن لم تكن الموبايلات في كل مكان، الموبايلات في كل مكان، يمكن أن تصور كل شيء من دون أن يشعر الإنسان بذلك، خصوصا وهناك تنافس واضطراب وصراع فيما بين هؤلاء المسؤولين من أعوان عبد المهدي الكربلائي. فأقول إن المسؤول الأول الذي لا يمكن أن يستأمن على جلالة وقدسية الحرم الحسيني، لا يمكن أن يستأمن على أرواح الناس، فأرواح الناس لا قيمة حينئذ لها بالقياس إلى جلالة سيد الشهداء. والمسؤول الذي أعني مرتضى لا يستأمن على كرامة موظفيه الذين يعملون معه، بحيث أنه يكشف عن أدبارهم ويعبث بأدبارهم بالتوقيع والكتابة عليها، هذا لا يستأمن على أرواح الناس ولا يستأمن على أعراض الناس. وأولئك الذين من المنتسبين الذين يكشفون عن أدبارهم وعن مؤخراتهم كي يوقع مسؤولهم عليها، لا يستأمنون على مؤخراتهم، فكيف يستأمنون على أرواح الناس وعلى أعراض الناس؟ ما هو هذا الذي أنا قصدته من أن أعوان السيستاني ليسوا مؤهلين لإدارة العتبة الحسينية، وما حدث في باب الرجاء بسببهم، وهؤلاء آلة ووسيلة جاء بها السيستاني. الأمر بحسب الشرع يعود إلى ذمته في رقبته القتلى والجرحى، ولذا يجب عليه أن يدفع الدية، وما هي بكثيرة بالنسبة لأموالهم، لكنهم لا يريدون أن يجرئوا الشيعة أن يطالبوا بحقوق لهم عندهم. هذا الموضوع سأتناوله في الحلقات القادمة. الحلقة طالت، أعتذر عن الإطالة، للحديث صلة، ألتقيكم غدا. اللهم يا رب الحسين، يا رب الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم دعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة، في أمان الله.